أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الهداة الميامين. في بحث المنازعات الملكية أو تبادل المنافع والحقوق في المسائل في المدن والقرى، لا بد أن نتحدث لمحة عن الحكم الإسلامي، والسبب في ذلك أن جزء من البحث يرتبط بالمساحة التي نحن نعترف بها للدولة، وبالذات الدولة الشرعية التي نؤمن بها. هناك ثلاثة أمور يجب أن ننتبه إليها. الأمر الأول، الدين ليس فرضا على الناس، وإنما الدين قناعة وإيمان، وإنما جاء الأنبياء ليرفعوا مستوى الناس إلى حد الإيمان، ومن ثم الناس يطيعون الأنبياء بعد أن يتقوا الله بطواعية. اتقوا الله وأطيعون، هذه كلمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. لم نجد من الأنبياء من جاء ويحمل معه الحراب ويقاتل معه الملائكة ليجبروا الناس حتى يعترفوا به كرسولا، إنما جاءهم بالكلمة الصادقة ومن ثم تحرك. طبعا هناك حروب صارت قام الأنبياء بإدارتها، ولكن حروب كانت دفاعية ضد المعتدين، وربنا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض في قصة طالوت وجالوت، ويقول في قصة المساجد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد. هذه المدافعة أو الدفاع، خلينا نسميه تعبيرنا الدفاع، إنما كان بعد أن قام الآخرون باعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن هنا نحن ندعو الناس إلى أن يختاروا إماما يكون فيه المواصفات الشرعية ويطيعوه طواعية. هناك حالات الإمام يفرض طاعته بعدما دولته قد تثبتت وترسخت، هاي حالات فردية. أما النظام الإسلامي فيأتي بعد البيعة، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أخذ البيعة من المسلمين، لم يجبرهم على البيعة، إنما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ومن ثم في الغدير أمرهم بالبيعة، هم أطاعوه ليس كسلطة سياسية وإنما كنبي أمرهم بذلك فأطاعوه وبايعوا. و بقية بيعة الشجرة نفس الشيء، كانت بيعة الناس اجوا بايعوا بعدما امرهم، ولكن بيعتهم لم تكن باضطرار وبإكراه، وربنا سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين. الامر الثاني، الحكم الإسلامي، وبمناسبة كلمة نفسها، كلمة الحكم، أن احكم بين الناس بما أراك الله، ولا تتبع أهواءهم. الحكم من القضاء، يعني تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض. أساس الحكم الإسلامي هو تنظيم العلاقات، علاقات المجتمع الإسلامي بعضهم ببعض. طبيعي العلاقات قد تكون بعد المنازعات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما. وبعض الأحيان يكون تنظيم العلاقات قبل ووقاية من دخول الناس في صراعات، يعني باعتبار الناس لا يصارعون، الإسلام يجي يحدد أحكام العقود، أحكام الإيقاعات، أحكام إحياء الأراضي، أحكام كثير من أحكام الديات والحدود والقصاص، وهذان كلها أحكام من أجل أن لا يقع الناس في صراعات، وقاية للصراعات وللخلافات. ومن هنا فإن المساحة التي يشملها الحكم الإسلامي هي المساحات التي تنظم العلاقات، وفي الأمور التي المجتمع ليس بحاجة إلى تنظيم العلاقات، العلاقات تنتظم بطريقة أو بأخرى، الحكم الإسلامي يتدخل. مثلا في شؤون الناس ما يتدخل، حرية الإقامة، حرية السكن، حرية التعبير، حرية العبادات والشعائر، حريات كثيرة في الإسلام، كلها حريات، 24 نوع من الحرية في الإسلام موجودة حسب إحصائي. فهذه الحريات في الحقيقة دليل على أنه الإسلام ما يتدخل، الدين ما يتدخل فيما ليس هناك حاجة إلى التدخل. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرة سمع بأن هناك من احتكر الطعام والطعام قام يغلي في البلد، راح وأجبر المحتكر بأن يبيع طعامه. جاءوا إليه وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسعر، يخلي السعر للطعام. النبي غضب، قال: الأسعار تنزل من السماء، ما تدخل في الأسعار، السعر الناس يحددوا فيما بينهم. الأمر الثالث، مساحة التدخل، تدخل الدولة في شؤون الناس تختلف حسب الظروف. في بعض العصور تنحسر هذه المساحة، في بعض العصور لا تتمدد حسب الحاجة. يعني بعض الأحيان الناس ما يحتاجون، باعتبار أنه ناس علاقتهم منظمة وجيدة ويمشون حسب الأصول، خليهم يمشون. لكن بعض الأحيان يحتاج، وبالتالي هذه المساحة تتمدد أو تنحسر حسب الحاجة، والحاجة حسب الظروف المختلفة. في كل عصر ومكان هناك حاجات معينة، ولا يمكن أن نتحدث عن كل مكان وكل زمان في المساحة. ومن يحدد هذا؟ تحددها جهتان. الجهة الأولى هي القائد، القائد يشوف إذا ما يتدخل يصير مشكلة هنا فيتدخل حسب الحاجة. والشيء الثاني الناس يشوفون بأنه على القائد أن يتدخل في هذه المسألة فيتدخل. مثلا أكو صراع في المجتمع، فترة من الفترات في التاريخ كان هناك صراع بين ناس، بين من يقول بأن القرآن مخلوق أو أن القرآن غير مخلوق. قوم الصراع بحث يبحثون، خي يبحثون. لكن هذا الصراع إذا تحول إلى المساجد وإلى المرافق العامة وصار عركة وصار كذا، لا، الحاكم هنا يتدخل، إما يتدخل مباشرة بمبادرة منه أو بعد طلب مجتمع يقول خلنا نرجع الحاكم شي يقول. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى رسوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني هناك مستنبط إذا إجى أمن أو إجى خوف إجى مشكلة لازم يرجعون إلى المستنبط اللي يستنبط الأحكام الشرعية. هذه هي الأمور الثلاثة أردت أن أقدم بها الحديث عن الطرق. قد أكثر الفقهاء هنا المسائل الفرعية حول الطرق وطريقة التعامل معها، فقالوا مثلا الطريق هناك طريقان، طريق نافذ وطريق مرفوع. طريق النافذ له أحكامه وطريق المرفوع أيضا له ولها أحكامه. الطريق مؤنث ومذكر، يجوز أن نقول طريق لها أو له. الطريق النافذ أحكامه أنه ما حد يقدر في هذا الطريق يستخدم شيء يضر الطريق، يحفر حفرة، يسوي بالوعة، يسوي جناح روشنة، يسوي سرداب تحت الطريق، أو يزرع الطريق زراعة أو أي شيء آخر فيما يضر المارة لا يجوز. طيب هذا لا يجوز واضح، ولكن الطريق المرفوع أو ببيت آخر أو بمانع طبيعي، هذا الدربونة أو هذا الطريق المرفوع يسموه طريق المرفوع، هذا الطريق المرفوع أهل طريق هم شي يقولون يصير، يعني هم اتفقوا فيما بينهم الطريق يوسعوه أو يضيقوه أو يزرعوه أو يخلون نوافذ أو يخلون ميزاب، كل واحد يخلي ميزاب بيته على هذا الطريق أو كل شيء، لأن الطريق لأهل ذيك الدربونة لأهل ذاك الطريق محدود بهم. وهنا أنا أتحدث أريد أقول، هل الطريق ملك المسلمين، ملك الذين يشرفون على هذا الطريق، أو هذا الطريق أمره بيد الحاكم؟ نحن نرى الطريق أمره بيد الحاكم. لماذا؟ لأنه طريق، حتى إذا كان طريق مرفوع الحاكم له دور، الحاكم يرى من مصلحة الطريق أن يكون دائما طريق بلا عوائق، حتى إذا جت سيارة الشرطة، سيارة الإسعاف، سيارة الإطفائية أو شيء من هذا القبيل باستطاعته أن ينفذ. وإلا هم الطريق المرفوع دربونا مضيقي بحيث أنه صعب دخول، ما يصير، لازم يكون ليش؟ هاي مصلحة الناس. ومن يقول الطريق هو لأهل هذا اللي شنو منه؟ الأرض لله، الأرض لله. إجى واحد بنى هالصوب وإجى واحد بنى هالصوب وواحد بنى ذاك الصوب، بنوا بنايات، كيف ملكوا هذا الطريق؟ الطريق كيف امتلكوه؟ الطريق للناس جميعا، والناس اللي يتكلم باسمهم ويعمل باسمهم الدولة، الدولة الشرعية، أليس كذلك؟ هاي المسألة. ولا فرق في هذا المجال بين المرفوع وغير المرفوع، لا يجوز لهم وحدهم أن يقرروا مصير هذا الطريق. ولكن قد يقال، قد يقال أنه مجموعة من الناس اشتروا بستان، البستان 10 جوانب مثلا، خططوا هذا البستان وشالوا النخيل وسووا بها مجاري وسووا بها شوارع زين، فالطريق كان لهم، هم اشتروا بفلوسهم، لما خلوا الطرق، الطرق كانت شنو؟ من أموالهم، من أرضهم. فخلي نقول هذا الطريق لهم أيضا، فد يوم من الأيام يجون يسدون هذا الطريق، فد يوم من الأيام يجون يضيقوه، كيفهم؟ نحن نقول بلى، في مثل هذه الحالة الطريق لهم، لأن الطريق لم يكن مباحا وإنما كان مملوكا، ثم تقاسموا هذا الطريق فيما بينهم. ولكن هنا أيضا لنا كلام، وهو أنه إذا الدولة ترى من مصلحة الأمة ومصلحتهم أن الطريق يكون نافذ أو الطريق يكون مفتوح أو يكون الطريق واسع من أجل المرافق العامة، فللدولة الحق. ليش الدولة الحق؟ لأن الدولة تنظم علاقات هؤلاء ببعضهم، مو هم ببعضهم. حتى في الأراضي الأمر هذا الشيء في كربلاء موجود، وأنتم تعرفون أنه يشترون أراضي واسعة ثم يقسموها فيما بينهم، ما يخالف قد يقسموها، بس يبقى الطريق مرتبط بالدولة أو بمصلحة الأمة. ليش؟ لأن الدولة مسؤولة عن الأمن، مسؤولة عن صحة الناس، مسؤولة عن لا سمح الله لا يصير هناك حريجة، مسؤولة عن الماء، عن الكهرباء، مسؤولة الدولة. واللي عنده مسؤولية عليه، اللي عليه مسؤولة له شنو؟ الصلاحية. من عليه الغرم فله الغرم، يعني ما يصير نقول الدولة مفروض عليها أن تحافظ على أمن هذا المكان ونغلق الباب عليه، ما يصير. يصير؟ ما يصير. أنت إذا ما دام أنا مسؤول عنك فلازم تفتح لي الطريق حتى أنا أقوم بواجبي. طيب إذا واحد من الناس في الطريق المرفوع، يعني في الطريق المسدود، زين، واحد من الناس إجا سوى مخالفة، مخالفة زرع أمام بيته أو سوى روشنة بحيث يضر على الناس أو سوى بالوعة بنص الطريق أو سوى أي عمل مخالف لمصلحة الآخرين، المجموعة اللي ساكنين هناك، فمن المسؤول عن رفع المخالفة ومعاقبة المتخلف أو مجازاة المتخلف؟ بعض الفقهاء قالوا مثل المحقق في الشرائع، قال أي واحد، هم الناس يجون يجبروه غصبا عليه، لازم هاي البلوعة يطمها وهذا الميزاب يشيله وهاي الروشنة يهدمها وهذا المزرعة يوديها، ليش؟ لأنه هذا طريقهم حقهم. بعض الناس بعض الفقهاء قالوا لا، إذا قلنا كل واحد حق من حقه أن يرفع المخالفات في الأمة معناه يصير فوضى، هرج مرج يصير، لازم هناك من ينظم هذه الأمور، وهذا أيضا وظيفة الدولة. بلى، الدولة قد قالت، إذا قالت أو الحاكم الشرعي قال يا أبو أنتوا بيناتكم صفوها، شوفوا ياهو اللي يخالفكم ارجعوا براشدي وخير يخالفكم، إذا أذن لهم الفقيه أو الدولة الشرعية فلهم الحق، أما بدون إذنه هم بيناتهم يقومون بهذا الدور، هذا نوع من الفوضى. نعم، الأمر المعروف أنه يعني منكر واجب الجميع، وصية بالخير واجب الجميع، أما العمل مباشرة، القيام بعمل من دون إذن، هذا نحن نعتقد أنه يسبب الفوضى، وهذا ما لازم يكون. قد يمكن فد واحد على مود شيء معين بسيط، مخالفة مرورية، وأنتم تعرفون هذا الشيء صاير، صير خلاف بين عشيرتين تبدأ ولا تنتهي، على مود شنو؟ على مود هذا سبق ذاك وأخذ مكانه في الجراج أو سوى فلان شيء، وتعرفون هذا الشيء. ليش احنا نقول لا؟ حتى الناس يرتاحون، هناك جهة معينة تقضي بينهم. نعم، في حالات اللي تراضوا بما يسمى بأنه يروحون ويقعدون ويحاكمون الأمور، تراضي ما في مشكلة، بس في حالة التشاح يجب أن يراجعوا الدولة. هذه مسألة واضح. مسألة أخرى فيما يقولون هنا، أكثر ما يعتمدون على الضرر، لا يكون هناك ضرر على الناس. الضرر، كلمة الضرر كلمة ما أدري لماذا نحن نتشبث بها فقط. قد لا يكون هناك ضرر علي، أنا شخص نفترض غني وعندي أموال كثيرة، وعندي من جملة أعمالي فالسيارة مطعطعة بالباب، سيارة ملكي، وإذا واحد يأخذها ما أتضرر، يعني ما يسبب لي ضرب بالغ، هل يجوز لكل إنسان أن يأخذ سيارتي؟ ما يجوز، ما يجوز، هذا مو ضرر، هذا حق. الضرر مستوى معين من مخالفة الحق أو تجاوز على الحق، ولكن أي حق لا يتوى حق امرئ مسلم، حق حق إبره لو بيت، أنا عندي إبره وقعت من إيدي واحد ثاني أخذها، يقول عمي هاي إبرتي، يقول لا هاي أخو ما يضررك، لا ضرر ولا ضرر، ليش من مثل هذه الإبرة؟ يقول لك إبرة صحيح مو ضرر ولكن حق، الحق حق. فالاستناد إلى الضرر فقط وعدم الاستناد إلى مسألة الحقوق، وسبق وأن بينا الحقوق عرفية، عدم الاستناد هذا لا يبدو أمرا صحيحا. نعم إذا لم يكن هناك ضرر ولم يكن هناك حق للآخرين، حقهم ما ضاع، فيجوز أن أنا أقوم بدوري أستفيد منه. هنا بالذات تجي مسألة أخرى، أنا دا أطوي المسائل، مسائل كثيرة هنا ذكروها ولكن أكثرها غير مبتلات الآن، لذلك إحنا نعطي المعايير والمسائل الفرعية واضحة. من جملة المسائل الحقوق المتبادلة فيما يرتبط بالعمران. الآن البلد يتحدد يقول فلان منطقة خمس طوابق، فلا منطقة طابقين، فلا منطقة طابق واحد، الشوارع فلان شارع يكون عرضه كذا، فلان شارع عرضه كذا. الآن هاي البلديات في العالم من شأنها تحدد كل مثل هذه الأمور، وعادة البلديات في العالم منتخبة، منتخبة من قبل نفس أهل المنطقة وأمرهم شورى بينهم. ولكن فيما إذا لم تكن هناك بلدية، هل يجوز لي وأنا عندي جار، هذا الجار لا يملك شيئا كثيرا فبنى بيت من طابق واحد، هل يجوز لي أن أبني فد عشر طوابق فأمنع عنه الهواء والضياء وأسلط عليه وأسلط على وضعه أم لا؟ هذا السؤال. نحن نقول في مثل هذه الحالة إذا لم تكن هناك قوانين رادعة وقوانين منظمة لعلاقة الجيران وعلاقة المناطق، هذا يرجع إلى مسألة الضرر، لا ضرر ولا ضرار. بمعنى أنه إذا أنا رفعت من طوابق البناية اللي أريد أبنيها أكثر مما ينبغي وسبب ضرر لجاري، لا يجوز ذلك. قد يقال طيب إذا إحنا راعينا مصلحة الجار، زين، هذه مراعاة مصلحة الجار قد لا تكون في مصلحتي، أنا هم عندي بيت، أنا هم عندي أرض، هاي الأرض إلي، ليش ما يقدر أنا أبني لأنه جاري يتضرر؟ إذا تقول لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز لك أن تضرر ذا على ذاك، ذاكم يقول، أنا ما أقول ما يجوز إذا كان يمنعني من حقي، فهنا صار تضارب الحقوق. فيما كتبت قبل 50 سنة في كتاب الفقه الإسلامي هذا عالجت بتوفيق الله سبحانه وتعالى أنه لا ضرر ولا ضرار يشمل الجميع، هذا كلام النبي، النبي نبي الجميع، ينبغي في مثل حالات تعارض الأضرار، هذا عند يتضرر هذا يتضرر، تعارض صار فيما بينهما في مثل هذه الأمور، إحنا نسوي عملية العدل، اعدله هو أقرب للتقوى، نسوي في الطريق لا هذا يتضرر ولا ذاك يتضرر. يعني مثلا نروح يم حاكم يم عرف يم أي شخص يقول أنت تريد تبني 10 طوابق ما يخالف ابني، بس خلي مساحة من داخل بيتك شوي، ادخل داخل البيت حتى الهواء لا يمنع على هذا صاحب جارك مثلا، يقول لي هكذا. فهو يسوي طريقة اللي لا أنا أتضرر ولا جاري يتضرر، كلاهما يصلان إلى حقهما. أو هو يريد يشرف علي، فاتح شبابيك مباشرة على بيتي ويطلع مباشرة على غرفة النوم عندي، فهذا مشكل. لازم هنا يكون في صورة حل. فد واحد عند أرض ملاصق لأرضي، هو زارع شلب، أنا زارع شعير، الشعير ما يريد ماي، الماي الزايد للشعير يفسده، الشلب شو يريد؟ يريد ماي زايد. والأرض أنا يمكن فوق الأرض أسوي حائط، بس جوا الأرض ما أقدر أسوي حاجز، لا. فأقول له لا تزرع شلب، يقول أرضي وارد أزرعها، يزرعها فيغطي أرضي، بعد ما أقدر أنا أزرع شعير وأنا أحتاج للشعير. وهنا لازم هناك حاكم يحكم بيننا بأنه إحنا هاي الأرض بالرغم من أن هذه الأرض أرضي، لكن أنا لازم أفتش عن طريقة اللي ما أضرر صاحبي، لا ضرر ولا ضرار، لا تظلمون ولا تظلمون. هذه مسؤولية الحاكم، هذه اللي احنا نقول لازم حرية الناس تتحدد بمصالحهم، مصالحهم جميعا، مو واحد حر ويقدر ان يفرض حريته على الاخرين والاخرين يتضررون. هذا في كل أمر. فيما يرتبط بالجار يجب أن يكون هناك إما قوانين، وإما إذا ما كانت هناك قوانين واضحة يجب أن يكون هناك محكمة معينة، ولو محكمة عرفية في هاي المنطقة، يقعدون يخططون يرتبون بحيث أنه يقومون بإجراء العدالة في هذه المسألة. فإذن رأينا في الطرق أنها مبدئيا مرتبطة بالدولة، ولا يجوز لأحد أن يفعل بها ما يخالف مصالح الآخرين إلا بإما رضاهم، وإما بطريقة أو بأخرى بحيث ما يؤذيهم ما يضرر بهم. وحتى بالنسبة للبنيان، وحتى بالنسبة إلى ما يرتبط به، مثلا من ما يرتبط، أنا أبين في النقطة قد لا يقال على النقطة ما يثيروها. في بنايات كربلاء، كانت بنايات وبنايات قديمة، وباعتبار كربلاء ما بها زلزال، ما بها هزات أرضية تاريخيا، قبل 50 سنة فد هزة صارت، بعدين فد هزة بسيطة، هزة ما تصير بكربلاء صح؟ بانين واحد طابوق على طابوق مثل صرايف بانين، والله الحكومة غضبت على هذه المدينة وأرسلت دباباتها، هاي الدبابات خربت المدن، خربت المجاري تحت الأرض، حتى خربت البنية التحتية في البلد. هل يجوز لسيارة شاحنة محملة 40 طن تجيب هاي المنطقة اللي منطقة ما بنيت من أجل هاي شاحنات؟ طريق واسع، بس هناك ضرر على البنايات لو مرت هذه الشاحنة، لا يجوز. الآن بحث حول طائرات نفس الشيء، أنا كنت في مشهد وحكيت مع مسؤولين في مشهد أنه غيروا المطار. المطار مشهد في يوم من الأيام بنية ما أدري لأي سبب من الأسباب، أساسا هي مطار مو دولي، مطار داخلي وحولوه إلى دولي بلا تفكير. الطائرات تزعج تقريبا ثلث أهل مشهد، ليل ونهار طائرات تروح تجي والناس نايمين، والناس مرضى وناس عندهم مشاكل وطائرات تمر على راسهم. لا، المطار يجب أن يكون في المنطقة اللي ناس ما يتأذون، كذلك القطار، كذلك أندر جراوند أو مترو، القطارات تحت الأرض يجب أن تكون المساحة أو المسافة بين الأرض وبين الأنفاق اللي تحت الأرض بطريقة اللي الناس ما يضرون. كنت واقف في مسجد مصلى طهران الكبير مع مهندسين نفس الجامع أو المصلى، فإذا قال لي حسيت؟ قلت له لا ما حسيت. شنو؟ قال الآن قطار مر من جوانه، بس هو حس، يعني كان هناك هزة، هزة بسيطة ما يخالف، بس هزة اللي تهز البناية كل ما قطار مر من جوانه وإحنا نهتز، هذا ما يصير. ينبغي أن يكون هناك عدالة. اعدله هو معنى، هذا معناه القاص، أقصده أن الله يحب المقسطين، أن كل واحد يوصل حقه، لا تكون هناك حقوق ضائعة باعتبار الأقوى أو باعتبار الدولة أو باعتبار كذا. فيما إذا أردنا أن نسوي مطار في المنطقة قريبة من المدينة، بحيث المدينة لازم نرضي أهل المدينة، إما نستأذنهم نستشيرهم نستفتيهم استفتاء عام، وإما أنه يقول يا عمي هذا راح يصير مطار، إذا واحد يريد يشيل مكان ثاني إحنا نساعده يخليه يروح مكان ثاني يقعد. كذلك الطرق وما أشبه. هنا روايتان نتبرك بهما في هذه العجالة، منها رواية الدعائم عن الإمام الصادق، عادة يسأل صاحب الدعائم قاضي نعمان، يقول إنه سئل عن الرجل يطيل بناءه فمنع جاره الشمس، البناء ارتفعت والشمس ما أشرقت على الجار، قال ذلك له وليس هذا من الضرر، تبه وليس هذا من الضرر الذي يمنع منه ويرفع جداره، ما أحب إذا لم يكن نظر منه إليهم. الإمام قال ما يخالف بشرطني ماكو ضرر، هذا مو ضرر. هسه ايش قد كان يرفعون البناء؟ يرفعون طابق طابقين بس، هو ما يرفعون 120 طابق وبرج خليفة وبرج ما أدري فاير ستيت اللي في نيويورك أو برج شيكاغو، هو مو ايش قد 120 طابق، برج يعني في الشمطة هذه. أما إذا صار ضرر، الإمام يصرح أنه إذا صار ضرر في مشكلة. وكذلك يقدر يسوي واحد روشنة، بس بشرط اللي لا يباوع منك، وإذا كانت هناك سبب من الأسباب إشراف على آخر، خلي الروشنة مالته أو النافذة مالته فوق بحيث أنه يجمع بين الحقين. رواية أخرى أيضا عن نفس الدعائم، ليس لأحد أن يفتح قوة في جداره ينظر منها إلى شيء من داخل دار جاره، لا يفتح قوة يباوع، فإن فتح للضياء في موضع يرى من لم ينع من ذلك، يعني فالمكان خلاه اللي ما يسلط على الآخرين ما يسبب ما يخالف. إذن هذا النظام واضح، نظام محاولة أو السعي من أجل تنظيم العلاقات وتنظيم الحقوق المتبادلة بين الناس، بحيث أنه حق لا يعارض حق آخر. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.